رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في هذه الحلقة من برنامجنا اليومي، وهو برنامج شرح تحفة الأطفال. في اللقاء السابق كنا قد تكلمنا عن حكمين من أحكام النون الساكنة والتنوين، وقلنا أن الإظهار له 6 حروف والإضغام له 6 حروف، والإضغام بقسميه: إضغام بغنة وإضغام بغير غنة. قال الناظم: فالأول الإظهار قبل أحروفي، للحلق 6 رتبات فلتعرفي: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، والثاني إضغام ب6 آتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان قسم يدغمان فيه بغنة بينمو علما، إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم كدنيا ثم صنوان تلا، والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنة. وتبقى لنا حكمان من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهما الإقلاب والإخفاء الحقيقي. الإقلاب لغة التحويل، أي تحويل الشيء عن وجهه، واصطلاحا جعل حرف مكان آخر مع مراعاة الغنة والإخفاء. عدد حروفه له حرف واحد فقط وهو الباء، وعلى هذا فإذا أتت النون الساكنة وأتى بعدها حرف الباء يجب إقلابها. كيفية تحقيق الإقلاب يتحقق بأمر من أمور 3: قلب النون الساكنة ميما، إخفاء الميم في الباء، الغنة مع الإخفاء. بعد ذلك شرط الإقلاب أن يكون من كلمة ومن كلمتين ومع التنوين. أنا لما قلت كيفية تحقيق الإقلاب يتحقق بأمر من أمور 3، يعني إيه؟ أول يعني هو هنعمله في الحالات الأتية، زي ما أنت مثلا بتحضر كوباية عصير، الأول تعمل إيه، بعد كده تعمل إيه، بعد كده تعمل إيه. إحنا زي كده. بعد كده هنقول كيفية تحقيق الإقلاب يتحقق بأمر من أمور 3: قلب النون الساكنة ميما. يعني النون الساكنة هنقلبها ميما. أقول لك ليه؟ لأن لما نيجي ننطق بالنون الساكنة وبعدها الباء هيصعب علينا النطق من بعد، لا يبقى هنقلبها ميما الأحسن لنا. يعني بعد كده الحالة الثانية هنخفي الميم في الباء، يعني الميم دي هنخفيها في الباء. بعد كده الغنة مع الإخفاء. شرط الإقلاب أن يكون من كلمة ومن كلمتين ومع التنوين، وعلى هذا فإذا أتت النون الساكنة وأتى بعدها حرف الباء يجب إقلابها. الأمثلة من كلمة، الباء من كلمة، هنجيبها مثلا لا ينبذن، أهي النون الساكنة قلبت ميما للتخفيف وبعدها النون الساكنة أو بعدها الباء. هنجيبها من كلمتين مثلا زي من بعد، أهي النون الساكنة قلبت ميما للتخفيف وأتى بعدها الباء. بعد ذلك مع التنوين نحو عليم بذات الصدور، هي قلبت ميما للتخفيف اللي هي الضم هنا، قلب ميما للتخفيف ثم أضغم في الباء. علامته في المصحف هتجيه ميم قائمة، ميم بالرقعة كده، خلافا للميم بخط النسخ. ميم بخط النسخ ديت علامة الوقف اللازم، أما الميم بالرقعة دي تلاقيها للإقلاب. بعد ذلك سبب الإقلاب عسر النطق بالنون الساكنة فقلبت ميما للتخفيف، قال النظم رحمه الله تعالى: والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. بعد ذلك الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة هو التنوين، وهو الإخفاء، الإخفاء الحقيقي احترازا عن الإخفاء الشفوي. يخفي من يكون إخفاء ويقف، أو يخفي من يكون إظهار ويقف، ويخفي من يكون إفهام ويقف، ولكن عليه أن يبين، يا إظهار حلقي، يا إظهار مطلق، يا إظهار شفوي، يا إضغام بغنة، يا إضغام بغير غنة، يا إضغام بسين صغير، يا إخفاء شفوي، يا إخفاء حقيقي. يجب عليه أن هو يبين ويراعي أحكام التجويد. الإخفاء لغة الستر، وسلاحا النطق بحرف بصفة بين الإظهار والإضغام، عار عن التشديد أي خال منه، مع بقاء الغنة في الحرف الأول. والمراد بالحرف الأول هو النون الساكنة والتنوين. سبب الإخفاء أن الحروف ليست إظهار فتظهر، وليست حروف إضغام فتضغم، وإنما هي بين بين، وفي غير هذا بين بين. عدد حروفه له 15 حرفا، وهي المتبقية من حروف الإظهار وحروف الإضغام وحروف الإخلال. الحروف الهجائية كلها 28 حرف، خدنا 6 حروف للإظهار، وست حروف للإضغام، وحرف للإقلاب، يبقى كده كام؟ 6 و6 12، زود عليهم 1 هيبقى 13، 13 نقصهم من 28 هتفضل 15 حرف. جمعها الناظم في بيت في قوله: صف ذا فانا كم جاب شخص قد سما، دم طيبا زد في توقن بعض لما. ناخذ اول حرف من كل كلمه عشان الناس مثلا في مشاهدين ممكن يكونوا بيكتبوا ورايا، فانا ايه هوضح البيت تاني. صف ذا سنة كم جاد شخص قد سما، دم طيبة زد في تقى ضع ظالم. يبقى كده 15 حرف. وعلى هذا فإذا أتت النون الساكنة وأتى بعدها أي حرف من حروف الإخفاء يجب إخفاؤها، ويسمى إخفاء حقيقيا، سمي حقيقيا لتحقيق الإخفاء فيه. بعد ذلك شرط الإخفاء أن يكون من كلمة ومن كلمتين ومع التنوين. سبحان الله، الإظهار من كلمة ومن كلمتين مع التنوين، الإقلاب من كلمة ومن كلمتين ومع التنوين، الإخفاء من كلمة ومن كلمتين ومع التنوين، أما الإضغام فهو من كلمتين ومع التنوين. السر من كده لا يعلمه إلا الله. بعد ذلك الأمثلة، أنا هجيب مثال أو مثالين وأنت بقى تقيس على باقي الحروف. مثلا هنا نجيب أول حاجة الصاد، الصاد من كلمة، مثلا هنجيب ينصرون من كلمتين أو صدقوا، لأن الساكنة بعد حرف الصاد. بعد ذلك مع التنوين، مع التنوين نحو ريحا صرصرا، هي التنوين وأتى بعدها حرف الصاد، وحرف الصاد حرف مفخم. بعد ذلك للغنة حالتان، حالة تفخيم وحالة ترقيق. إذا كان الحرف الذي بعد النون الساكنة حرف مفخم فخمت الغنة من أجله، زي كلمة ينصرون أن صدوكم ليح أن صدوكم، يبقى تلقي الفم صداه. والتفخيم لغة التثمين، واصطلاحا عبارة عن سمن يدخل على الحرف فيمتلئ الفم بصداه. قال الناظم، قال أهل العلم في قواعد التحرير: وفخم الغنة إن تلاها حروف الاستعلاء لا سواها. والحالة الثانية وهي حالة الترقيق، إذا كان الحرف الذي بعد النون الساكنة حرف مرقق رققت الغنة من أجله، زي كلمة كنتم منذين ونحو ذلك. قال أهل العلم: ورقيق الغنة إن تلاها حروف الاستفال لا سواها. وقال النظم رحمه الله تعالى: والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل، في خمسة من بعد عشر رمزها في كلمة هذا البيت قد ضمنتها سداتنا كم جاد شخص قد سامى دم طيبا زد في توقا ظالما. بذلك قد انتهينا، كنا قد تناولنا الحكمين الباقيين من أحكام النون الساكنة وهو الإقلاب والإخفاء، وأتينا بالأمثلة للإقلاب، وقلنا شرط أنه يأتي من كلمة ومن كلمتين ومع التنوين ولو حرف واحد، وقلنا أن الإخفاء شرطه أن يكون من كلمة ومن كلمتين ومع التنوين، وأتينا بحروف وقلنا أنها 15 حرفا. فاصل قصير ونعود.
الله 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 الله.
اهلا بكم يا اعزائي المشاهدين بعدما عدنا من الفاصل القصير. الفقره دي كما نعتاد كل حلقه ناتي بالفقره الثانيه لتصويب الاخطاء او تصحيح الاخطاء. السادة المشاهدين بدي اوجه لهم تنبيه، انتوا عارفين المواهب ديت يعني ايه؟ في ناس يفكروا ان المواهب ديت ناس مثلا بيخترعوا حاجة. لا، المواهب ديت يا جماعة يعني مثلا واحد يكون عنده 4 سنين وحافظ القرآن كله، دي موهبة من عند ربنا. واحد يكون عنده 2 سنين وحافظ جزء عام، دي موهبة من عند ربنا. يبقى هي ديت المواهب. الفقرة ديت عشان مش نخرج بره موضوع ديت فقرة المواهب، ديت الفقرة ديت هي فقرة تصحيح الأخطاء. يعني في ناس هنجيب نموذج يعني ممكن يكون عنده أخطاء نصحح له. يبقى تعالوا نسمع معانا النموذج دوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
وقفوا يا جماعة، البنت ديت عندها يعني بتخلط السين بالشين، دوت غلط. يجب علينا ان احنا نخلص الحروف من بعضها في باب التفخيم والترقيق. مش النظم جايلنا ان احنا نخلص السين من الصاد ومن الشين. قال النظم: وسين مستقيم يسطو يسكو. يبقى يجب علينا ان احنا ننطق بالشين شين وبالسين سين وبالصاد صاد. يعني ننطق بالحرف هو الحرف، مش ننطقه باخر. يعني هي تقول أعوذ بالله من الشيء غلط. دايما الشيخ يقول لنا راعي الحروف، راعي الحروف. وديت من أهم أبواب التجويد الحاجات دي. يبقى يجب علينا إن احنا نخلص السين من الشيء، مش أعوذ بالله من الشيطان، نقول أعوذ بالله من الشيطان. ولو انتوا مش متأكدين برضو من كلامي هنرجعها تاني. كملوا يا جماعة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين.
وقفوا يا جماعة، هي قالت ألف لام را، ما مدتش فيها. دوت مد لازم حرفي مثقل. قال الناظم رحمه الله تعالى: واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان حسر يجمعها حروف كم عسل. اهو حرف اللام اهو من الف لام ميم را، والميم كمان ما بنساهاش. يبقى يجب علينا ان احنا نمد اللام والميم 6 حركات، اللام 6 حركات والميم 6 حركات وبينهم حركة. يبقى كده كام الحركات كلها؟ 14 حركة، 6 للام و6 للميم وبينهم حركتين. كملوا يا جماعة.
ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم.
وقفوا يا جماعة، هي البنت بسم الله ما شاء الله عليها، بس هنا إن الشيخ بتاعي كان بيشدد لي على حرف الهمز، بيقول لي ما تعومهوش. اقول له يعني ايه يا عم الشيخ ما تعومهوش؟ يقول لي يعني ما تقولش الف لام ميم، اتعوم الهمزه كده، اتعوم على وش الميه. ما تقولش مثلا وما اهلكنا، عومت الهمزه حذفتها سيحتها على النار. وما يبقى يجب علينا ان احنا نبين حرف الهمزه. النظم قال لنا فرقي كان مستفر من حروفه وحاذرا تفخيم لفظ الالف وجالنا كمان ان احنا يعني نبين الحرف دوت ليه، لانه حرف شديد ومجهول. كملوا يا جماعه.
ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون.
هي قالت وقالوا لولا، يعني المد اللي هو المد المنفصل مش مدته أربع حركات بس، هي مدته ثلاث حركات، مفيش في المد المنفصل ثلاث حركات، يبقى يجب عليها إن هي مد أربع حركات. قال الناظم وجائز مد وقصر انفصل، يعني المد اللي هو مقصود بيه التوسط. كمان يا جماعه.
انك لمجنون لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين.
وقف يا جماعه. هي قالت لو ما تاتينا بالملائكه، ما مدتهاش اربع حركات، دوت يجب علينا ان احنا نمد اربع حركات، يبقى نقول لو ما تاتينا بالملائكه، يبقى يجب ان احنا نمد اربع حركات. وانا قلت الواجب ايه؟ هو ما لا يساب على فعله ويعاقب على تركه. كملوا يا جماعه.
ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين.
وقفوا يا جماعة. أنا قلت الملائكة برضو تمد أربع حركات، والمنفصل يمد أربع حركات. كملوا.
إنا نحن نزلنا الذكر ونزلنا الذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
وقف يا جماعة. هي قالت إنا نحن نزلنا الذكر، ورجعت قالت إنا نحن نزلنا الذكر، يعني اتلخبطت فيها. الواحد يجب عليه إن هو يراعي الحروف، يراعي اختلاط الحروف في بعضها. يعني إحنا نقول إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نشكر الأخت العزيزة، يعني إزاي هي وصلت للمجهود دي وباين عليها سنها صغير. والبنت ديت يعني ممكن أقول لكم حاجة عليها، إن هي كانت بتقرأ بالتجويد وهي صغيرة. سبحان الله، يعني كانت بتقرأ بالتجويد القرآن وهي صغيرة. نشكر الأخت العزيزة على إنها حفظت القرآن وبدأت تتعلم في أحكام التجويد عشان حتى تجليها على الصراط المستقيم. نشكرها على الواجب اللي عملته معانا دول. في يعني مشاهدين ممكن مش عارفين يقرأوا القراءة دي كويس، فأنا أقرأها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. في نهاية الفقرة دي نشكر النموذج اللي كان معانا النهاردة على إن هو حفظ أحكام التجويد وبدأ يتعلم في أحكام التجويد. والبنت دي يعني عمرها صغير، باين عليها إن هي عمرها صغير. فاصل قصير ونعود. ان كنت طولت عليكم معلش، بس فاصل قصير ونعود الى فقره المواهب اللي انتم متشوقين لها.
الله 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 الله.
Oh, no.
بكم أعزائنا المشاهدين بعدما عدنا من فاصل قصير. كما نعتاد كل حلقة نأتي بموهوب جديد. اليوم إنشاء هذه الفقرة معنا فضيلة الشيخ فرحان عبد المجيد. أهلا بك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا مرحبا.
ممكن تعرفنا بنفسك؟
أنا فرحان محمد عبد المجيد، ده الاسم الثلاثي.
نعم.
إسماعيلية، المحافظة الجميلة اللي أنا بحبها، وأساس الجد أساسا شرقية، يعني الجذور منبعها الشرقية، لكن أنا مولود من مواليد الإسماعيلية.
أعزائنا المشاهدين، فضيلة الشيخ فرحان يلقب بأنه النقشبند الثاني والشيخ محمد رفعت الصغير. احنا متوقعين كده فعلا ان حضرتك، لان سمعت حضرتك قبل كده في الابتهالات، فعلا احسن من النقشبندي كمان.
لا العفو، هو انا هقول لحضرتك حاجة. اولا التشبه بالصالحين فلاح، يعني فانا من ضمن الالاف المؤلفة التي تعشق وتحب الشيخ سيد النقشبندي، كما تعشق وتحب كثيرين من المبتهلين. يعني الشيخ سيد هرم من الأهرامات الموجودة في مصر، زي ما الشيخ طه الفشني، زي الشيخ علي محمود، زي الشيخ كامل يوسف البهتيمي كقارئ ومبتهل، والشيخ نصر الدين طبار. هؤلاء أعلام ولهم وزنهم وثقة لهم. يعني أنا هو واحد من ضمن اللي إيه بيركبوا في المركب ويحذو حذو هؤلاء الناس.
فضلت الشيخ، متى بدأ اهتمامك بالابتهالات بنقشبندي الشيخ نقشبندي؟
أنا زي ما قلت لحضرتك كده، أنا محب لكن مش مقلد. يعني أنا ممكن أكون بحب المدرسة.
طب وإيه الفرق؟
الفرق أساسا يعني مثلا هتلاقي فرق في الخامة. هو الرجل كان عافي قوي، وكان له كده يعني أسلوب كده لوحده، خامة صوت لوحدها. يعني ما ينفعش أقول لك أنا أقلده، ولا ينفع حد كمان يقلده، لكن ينفع أنا أتشبع بمدرسته.
فضيلة الشيخ، في فرق،
وأنا أساسا ضد التقليد.
في فرق بين المحب وبين المقلد؟
المحب ممكن أنا أتشبع بمدرسة، أعمل حركة معينة في المقام اللي بيعمله، أو أقول مثلا الكلام اللي بيقوله، ولكن بطريقتي، وإن كنت أنا متشبع بمدرسته. أنا ممكن أعمل حركة في مقام ما زي ما بيعملها، لكن مش كل الشغل بعمله زي ما هو بيعمله. لازم يكون انا ليا اثري وليا شخصيتي اللي بقول بيها.
طب حركه زي ايه كده يا مولانا؟
يعني هو مثلا يقول لك مثلا يا مظهر التوحيد، حسبي أنني أحد الشدى الهائمين الحوم، ما حيلة الشعراء زاد غناؤهم، ما حيلة الشعراء زاد غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال، لدى هذا الجلال الأعظم. إن الذي سواك، إن الذي سواك، إن الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا بالثناء الأكرم.
صلى الله عليه وسلم. يا فضيلة الشيخ، ممكن تسمعي لنا صوت يعني النقشبندي؟ تسمعي لنا صوت كده من الابتهالات.
لا انا اقول لك بقى بس مش بصوره النقشبند، لان انا مش قادر يعني. انا قلت لك دلوقتي اللي بيقولوا النقشبند، بس من المؤكد ان هتلاقيه في حاجه مختلفه عن النقشبند.
لا احنا عايزين بقى نشوف الشيخ فرحات، عايزين نشوف صوت النقشبند هيكون ازاي. يلا اتفضل.
الله ربي لا أريد سواه.
ما فضلت الشيخ؟
بقرا في الماتم.
طب فضلت الشيخ، احنا كأننا صغار بنلاقي في المياتم، يعني بنستغرب في حاجة غريبة، ان مثلا في مشايخ بياخدوا فلوس كتير، يعني اولا ده حكمه حرام ولا حلال؟ حد يسمع كده صراحة.
والله انا سمعت من كثير من العلماء انه الاشتراط على اخذ الاجر هو مش حرام. الشاهد في ذلك خير ما اتخذتم عليه اجر كتاب الله، لكن الشاهد كمان في المضاف الى الحديث، يعني انه في كثير من البلدان فيها قراء طيبين وعلى درجة طيبة من الجودة، الا انهم بعض الناس يؤثرون مثلا انه هو يروح يجيب مثلا قارئ من مكان فلاني بياخد مثلا 10,000 و9,000. دي حقيقة ملموسة وموجودة. هو مش جايبه اساسا عشان يقرأ قرآن، هو لو يقرأ قرآن يبقى يكفي الشيخ فلان والشيخ فلان في القرية اللي موجود فيها، كل قرية فيها الحمد لله خير كثير، الا انه بيؤثر انه يجيب فلان الغالي ده على اساس انه جايب الشيخ فلان مش عشان يقرأ القرآن. وده هو الذي يأثم في ذلك، هو يعني الشخص الذي دعا الشيخ يقرأ، مش الشيخ، الشيخ لا يأثم.
فضلت الشيخ، يعني سمعت ان هم كده يعني اللي هم بيعملوه كده بيبيعوا في القرآن.
المشايخ لا يبيعون، هو ياخذ اجر احتباسه، لانه مهما قدر من مال فلا يستطيع ان يوفي حرفا من كتاب الله اجره. لكن الذي يؤثم هو الانسان الذي دعا الشيخ ابو اجر عليه، هو مش داعي عشان يقرا قران، هو داعي عشان خاطر الناس تقول هو جاب الشيخ فلان بدون ذكر اسماء او الشيخ علان. لكن لو عايز يقرا قران عنده في القريه ما شاء الله ناس على جوده ودرجه عاليه من الجوده، لكن ما بيجيبوش.
عايز يعمل نفسه ديما.
بالظبط كده.
فضلت الشيخ، حضرتك بتاخد كام في الميتين؟ اجر قليل ولا اجر كثير؟
انا لا اشترط صراحه، يعني لا اشترط، بس انا اقول لك على حاجه، انا لو لقيت واحد جاي من ابو 10,000 والناس دول جاي معايا، معلش مش هاخد ال 100 جنيه هي كده، يعني هو ياخد 10,000 وانا ابص له؟
لا. فضلت الشيخ، انا سمعت ان حضرتك في القران بتقلد الشيخ محمد رفعت.
ما قلت
عايز اسمع بقى.
انا قلت لحضرتك ان انا مش مقلد.
ماليش دعوه، عايز اسمع.
انا بحب المدرسه بس.
ماليش دعوه، انا عايز اسمع.
لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات من أهل الكتاب.
عليهم إن الله
حوالي سنة 2000 تقريبا، ولو هنتكلم بصراحة بدون مونتاج يعني، فأنا زي غيري كثير من الناس لهم جودة ودارسين ودارسين علم نغم والآخر، ولكن هم تخش اللجنة يعني زي غيري من الناس. الكلام في هذا الموضوع يعني لا ينبغي إلا أن يكون على استحياء، لأنه مهما كان في الآخر يعني إحنا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فمش هينفع نخبط في حد ولا نقول حاجة عن حد، إلا أنه يعني زي غيري بيقدم فيه كتير بيخش من الباب الخلفي، وإحنا مش بتوع الباب الخلفي.
نتمنى لك التوفيق.
أنا سعيد بوجود حضرتك وإن أنا أسجل معاك النهاردة، وأنا شاكر لاستضافتك.
وأنا معجب بك يا فضيلتي.
شاكرين جدا.
في نهاية هذه الفقرة كنا مع الصوت الملائكي العذب فضيلة الشيخ، لصوت فضيلة الشيخ فرحان محمد عبد المجيد من الموسعة المنتقلة من ما بين قراءة القرآن لفضيلة الشيخ محمد رفعت و الابتهالات لفضيلة الشيخ النقشبندي. وفاصل قصير ونعود.
الله 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 الله
مشاهدين. بعدما عدنا من الفاصل القصير، الفقرة ديت زي ما انتم عارفين هي الفقرة التربوية. الفقرة التربوية ديت احنا لحلنا بنتكلم عن وصايا سيدنا لقمان الحكيم، ما زلنا نستكمل فيها مع فضيلة الدكتور طلعت عفيفي. والنهاردة معانا في الفقرة ديت ايضا فضيلة الدكتور طلعت عفيفي، بس قبل ما نبدأ في الموضوع دوت هنرحب بفضيلة الدكتور. اهلا بك يا دكتور، شرفتنا دكتور.
بارك الله فيك.
النهاردة بقى اتكلمنا ان شاء الله عن
بقيته
سيلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. عطاء القرآن الكريم لا ينفد، وعجائبه لا تنقضي، ولا يخلق على كثرة الرد، مهما تكلمنا ومهما أشرنا وتحدثنا فالقرآن الكريم عطاؤه ممتد طول الزمن. ولازلنا أيها الإخوة الكرام نحاول أن نتعرف على بعض المعاني والدروس المستفادة من قصة سيدنا لقمان الحكيم والتي نصح فيها ولده بوصايا ونصائح تنفعنا وتنفع أبناءنا وبناتنا في دنيانا وفي أخرانا. بعد أن أوصى لقمان الحكيم ولده وقال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، جاء القرآن الكريم يحدثنا عن وصية الإنسان، كل الإنسان بوالديه، ووصينا الإنسان بوالديه الأب والأم، والوصية بالأب والأم في القرآن الكريم كثيرة جدا. في وصايا سورة الإسراء قرأ لي شيخ إبراهيم، وقضى ربك
ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
ليست هذه فقط هي الآيات التي أوصى الله فيها الإنسان بحسن معاملة والديه، إنما في واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ونلاحظ أن الوصية بالإحسان إلى الوالدين جاءت بعد الوصية بتوحيد الله تبارك وتعالى، وفي سورة لقمان نفس الترتيب، بعد ما قال يا بني لا تشرك بالله قال ووصانا الإنسان بوالديه، وقال في نفس سورة لقمان أن اشكر لي ولوالديك، فأمر بالشكر لله وثنى بالشكر للوالدين. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم وأهمية وضرورة أن يعتني المسلمون بالآباء وأن يحسنوا إليهم وأن يقوموا بواجبهم حيال هؤلاء الآباء أصحاب الفضل الأول بعد الله في وجودنا في هذه الحياة. نحن ما جئنا إلى هذه الحياة إلا بواسطة وعن طريق آبائنا، فالفضل ينسب لله الخالق أولا، ثم ينسب إلى الأبوين اللذين كانا سببا مباشرا وقريبا لوجودنا في هذه الحياة، ثم يشير القرآن الكريم إلى مدى ما يتحمله الآباء وبخاصة الأم من عناء ومشقة في تربية هؤلاء الأبناء وإيصالهم إلى أن يكونوا رجالا. يقول ربنا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، فترة الحمل فترة ضعف وفترة معاناة، وهنا على وهن، وفصاله في عامين، والفصال هو الرضاع، الرضاع إلى أن يصل إلى حد الفطام اللي هو السنتين، ده الحد الأقصى، وفصاله في عامين. وبرضو قال في آية تانية حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. يبقى كل تعب وكل جهد وكل مشقة. وكذلك يأتي الأب ليقوم بدوره ويؤدي رسالته في جلب الرزق وتوفير الحياة الكريمة الآمنة لهؤلاء الأولاد. ومن أجل ذلك فإن القرآن الكريم يوصينا بأن نحسن إلى آبائنا وأن نتقي الله سبحانه وتعالى فيهم، وبخاصة إذا ما وصل أحدهم إلى سن الكبر وأصبح يحتاج إلى الرعاية والعناية الزائدة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، ده القول، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وده الإيه الفعل.
طب يا دكتور بعدين حضرتك أنا هتابع حضرتك بس
فضل.
افرض مثلا الاب كان بيعامل ابنه معامله وحشه مش حلوه، ابنه هل يطيعه؟
الايه الكريمه في سوره لقمان، في سوره لقمان هتقول لنا كده وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما.
لا بعد اذن حضرتك، لا انا مش اقصد كده، مش اقصد في معصيه الله، لا فمش بعامله معاملة وح... مش بعامله معاملة حلوة يعني بيشتمه
مثلا بيقسو عليه
بيقسو على... أيوة كده
بيقسو عليه يزجره يشتد عليه. هو أحيانا تخفى علينا نحن الأبناء تخفى علينا الحكمة. قد تكون شدة الأب في بعض الحالات قد تكون من مصلحة الابن نفسه. يعني أنا أذهب إلى الطبيب فيأمر بقطع عضو حتى يحافظ على بقية الجسد. فغالبا غالبا ما يكون الأب شديدا في بعض المواقف حرصا على مصلحة هذا الابن. وحتى لو كان شديدا أو قاسيا فليس هذا مبررا أن أقابل السيئة بمثلها، وإنما يعني زي ما بيقول لقد رأيت منك حلوا كثيرا فلما لا أغفر لك بعض المر. يعني حتى وإن كان الأب في بعض المواقف ليس على ما نحب فينبغي أن نقابل الإساءة بالإحسان، وإن هو عصى الله فينا نطيع نحن الله تبارك وتعالى فيه. فربنا بيقول بقى ووصينا الإنسان بوالديه. كل الوصايا اللي في القرآن الكريم دائما يوصي الأبناء بالآباء بالإحسان، لكن ما جاتش وصية توصي الآباء بحسن معاملة الأبناء، لأنه أصلا الأب بطبيعته بيحسن إلى أبنائه ويحب لهم الخير أكثر مما يحبه لنفسه. ها يمكن هي الآية الكريمة اللي جات فيها وصية للآباء، قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ودي تتعلق بتوزيع المواريث والتركات وما إلى ذلك. لكن من حيث المعاملة دايما الأم بتحب ابنها جدا جدا وتاخد من فمها لتعطي ولدها، والأب يجتهد في أن يعلم أبناء أفضل مما تعلم، وأن يبني لهم ليسكنوا أفضل مما سكن، وأن يلبسهم من الملابس أفضل مما يلبس. هذا هو المتبع عادة. لذلك القرآن الكريم دائما يوصي الأبناء بحسن معاملة الآباء. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. اشكر لي ولوالديك، يعني ننظر إخوة في الجمع ما بين شكر الله المنعم والمتفضل والمعطي والوهاب في كل النعم التي نحن فيها. أن اشكر لي ولوالديك، اللي دعانا إلى كده هو ربنا، واللي أمرنا بكده هو ربنا سبحانه وتعالى. وتأتي الآية التالية لتقول حتى وإن كان الآباء على شرك وعلى كفر. لو فرضنا ليس هذا مبررا أن أعلن العصيان والتمرد على هؤلاء الآباء، إنما قال وإن جاهداك، لو حصل إنهم جهدوك وأجبروك وقسوا عليك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم، قال فلا تطعهما في مسألة الشرك أو المعصية. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قال كده هو إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذه أيها الإخوة والأخوات وصية الله تعالى لنا إذا كان الآباء مشركين، فكيف إذا كان الآباء مسلمين وموحدين ويطيعون الله سبحانه وتعالى ويأمروننا بالمعروف وينهوننا عن المنكر؟ لا شك أن ذلك أجدى وأحق، لأن نقدم الإحسان إليهم وأن ندعو لهم وأن نبرهم أحياء كانوا أو أمواتا بأن نظل على الدعاء لهم والاستغفار وصلة الأهل الذين لا صلة لنا بهم إلا عن طريق آبائنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا وأن يتقبلنا في الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
فتح الله عليك يا دكتور. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بعلم العلماء يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وادخلنا الجنة بغير حساب. اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. كنا يا جماعة مع فضيلة الدكتور طلعت عفيفي النهاردة، صراحة الفقرة دي كانت جميلة جدا على ان هو وصانا على عدم عقوق الوالدين بالنسبة للأب أو الأم. يعني المرخص تكون لهيته ان احنا نطيع الوالد والأم، وربنا عشان يعني أكد لنا ان هو جعل طاعة الوالدين بعد طاعة الله، قالوا عبدوا الله وتشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يبقى ربنا علق بقى يعني جاب طاعته الأول بعد كده طاعة الوالدين. استودعكم الله في دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم على امل اللقاء بكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الله 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 الله.